الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وفي هذا اللقاء سوف أستأذن من السلسلة التي بدأناها من قبل والتي هي بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني. لماذا الاستئذان؟ لأننا الآن على مائدة شهر الصيام، وسوف نبدأ سلسلة جديدة خلال هذا الشهر المبارك عنوانها الصيام ضوابط وأحكام، وهذه هي الحلقة الأولى في رحابها، الصيام ضوابط وأحكام. فهناك الكثير من الضوابط والأحكام المتعلقة بفريضة الصيام يجهلها الكثيرون من المسلمين، وبسبب الجهل بها يكون الحرج ويكون الضيق. فأردت أن نشير خلال هذا الشهر المبارك إلى بعضها لتعم بها الفائدة. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث كلنا يحفظه، يتكرر كثيرا عند الحديث عن صيام رمضان. والقضية تحتاج إلى تدبر لمعانيه، فكم من نصوص يحفظها المسلم وتحفظها المسلمة، لكن بغير تدبر لمقاصدها ومآلاتها ومعانيها التي ينبغي أن يحيط بها المسلم والمسلمة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من تفيد العموم، فتشمل الرجال والنساء، فكل من صام هذا الشهر المبارك إيمانا، وهذا الشرط الأول، أي إيمانا بفرضيته وأن الذي فرضه علينا هو الله رب العالمين القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم إيمانا في حديث النبي من صام رمضان إيمانا، مفهوم الإيمان هنا أي التصديق الجازم بأن صيام رمضان فريضة فرضها الله عز وجل. فأنت عندما تصوم رمضان إنما تحقق فريضة من فرائض الله، وتحقق ركنا من أركان الإسلام، وهذا سبيل الولاية الحق لله رب العالمين. لأن أولياء الله من صفاتهم المبادرة بأداء فرائض الله عليهم. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. فأنت عندما تحقق هذه الفريضة سلكت سبيل الولاية الحق لله رب العالمين، فعلت ما يحبه الله جل جلاله، وكفى بهذه منقبة أن تفعل فعلا يحبه الله جل جلاله. فلا بد أن تتدبر هذا المعنى، أنك في صيامك تحقق ما يحبه ربك جل جلاله، وهذه منقبة عظيمة جدا، من خلالها تحصل الولاية الحقة لله رب العالمين، من خلال ذلك تحصل المعية الخاصة من الله لك، وهي معية الهداية والسداد والتوفيق والرشاد. فيحفظ جوارحك، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس هذا فحسب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا مفهوم صيام رمضان إيمانا، أي تصديقا بفرضيته، وأن الذي افترضه هو الله رب العالمين، واحتساب الشرط الثاني، أي تحتسب الأجر والثواب على الله رب العالمين لا على المخلوقين، لأن هناك من يصوم رمضان ويريد الأجر من المخلوقين لا من الخالق جل جلاله. كيف ذلك؟ إن عاد إلى بيته ينتظر أن الكل يراعون أنه صائم، فلا كلام، الأولاد لابد أن يصمتوا جميعا. ليه؟ الحج صايم. الزوجة لا تستطيع أن تتنفس، لماذا؟ لأنه صائم، صائم. إن تكلم معه متكلم يغضب، يشيط، يرتفع صوته، لماذا؟ صائم، ولابد أن تراعي أنه صائم. إذن يريد الأجر من من؟ من المخلوقين لا من الخالق. ما صام احتسابا لله، يحملنا صيامه وكأنه فعل فعلا يستحق أن الجميع يراعونه. إذن هذا ما صام لله وما حقق الشرط. اسكت يا ابني، ليه؟ أبوك صايم. المسكين يا عيني كان بيدخن وبطل الدخان، نهار رمضان هيتجنن، بمجرد ما يسمع النداء يروح ماسك السيجارة. الناس يفطرون على تمرات، وهذا يفطر على جمرات من نار، والعياذ بالله رب العالمين. هل هذا صام؟ هل هذا صام رمضان؟ يا مسكين، يا مسكين، اتقي ربك، اتقي خالقك، فقد أقام عليك الحجة بصيام نهار رمضان، حتى لا تأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض وتقول ما استطعت أن أمتنع عن الدخان. كاذب، أنت كاذب، أنت صاحب شهوة، أنت مريض، أنت مخالف لأمر ربك. لماذا؟ لأنك امتنعت في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، فأقيمت عليك الحجة. فلابد أن تتخذ من رمضان فرصة للإقلاع عن المعاصي والمحرمات، تتقي الله وتتوب توبة نصوحة من المحرمات والمنكرات. لأنه صايم، إذن لا بد أن يراعيه الجميع. فلان صايم، صايم، إذن ما صام احتسابا لله. الذي يصوم احتسابا لله إذا دخل بيته جعله فرحة وسعادة، لأنه صائم، عابد لله رب العالمين. الذي يصوم رمضان تهذب أخلاقه يصبر وإن جهل عليه جاهل كان صاحب شيمة طيبة وخلق رفيع. اللهم إني امرؤ صائم، اللهم إني امرؤ صائم، هكذا هكذا يذكر نفسه أنه عابد لله فتهدأ نفسه ويسكن غضبه ولا يعامل الجاهل بالجهل بل يحلم عند الجهل. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا مفهوم الإيمان والاحتساب في الصيام، وهذه من ضوابطه ومن أحكامه حتى نحصل الأجر من الله رب العالمين. لكي تصوم إيمانا واحتسابا فلابد أن تكون على علم بمفهوم الصيام وبشروط الصيام، فمفهومه إمساك وامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله رب العالمين. امتنعت عن جميع المفطرات من طعام وشراب وما يغضب رب البريات. امتنعت عن الزوجة استجابة لأمر الله رب العالمين في نهار رمضان من طلوع فجر صادق إلى غروب شمس بنية التعبد لله رب العالمين. فعندما أمسكت البطن وأمسك الفرج الثمرة المرجوة أن تمسك جميع الجوارح عن الحرام من سمع وبصر ولسان ويد وقدم وقلب، فلابد أن يصوم الجميع لله جل جلاله. هذا مفهومه. أما عن شروطه فقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. الأول شروط الوجوب، الثاني شروط الصحة، الثالث شروط الوجوب مع الصحة مع. ونبدأ في هذا اللقاء لأهمية الموضوع بشروط وجوب صيام رمضان، لأن هناك خلل جسيم عند الكثير من المسلمين وخاصة من يعيشون في دول الغرب يتعلق بهذا الباب، يؤدي إلى مخالفة المنهج بداية، يؤدي ثانيا إلى التضييق، وربما يؤدي إلى علل جسيمة وتنفير الناس عن ديننا وعن إسلامنا، والسبب التطبيق الخاطئ للمنهج. ونبدأ بشروط وجوب الصيام وهي ثلاثة. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني القدرة، الشرط الثالث الإقامة. تفصيل ذلك البلوغ، لا يجب الصوم إلا على البالغ من الذكور والإناث. والبلوغ حدد له العلماء علامات وشروط. من علاماته عند الذكور ظهور شعر الإبط أو شعر العانة أو الاحتلام، فإن لم تظهر علامة من تلك فالسن المعتبر عند العلماء والفقهاء 15 سنة. كم سنة؟ 15 سنة. الدليل لشرط البلوغ في الصيام وفي الفرائض والعبادات حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية يعقل، أو كما قال النبي الأمين، عن الصبي حتى يحتلم. والاحتلام هو البلوغ، والاحتلام خروج المني من الذكر. أما بالنسبة للأنثى فعلامة البلوغ ما ذكرنا عند الذكر من خروج شعر الإبط، شعر العانة، وكذلك ظهور علامات الأنوثة من الصدر وما شابه ذلك، أو الحيض، أن تحيض المرأة، فإن حاضت بلغت، فإن لم تظهر علامة من تلك فالسن المعتبر عند الفقهاء ما ذكرت لكم عند الذكور 15 سنة. قبل ذلك لا يجب عليهم صيام. إذن لماذا نصوم الطفل من 6 سنين في دول الغرب و7 سنين و8 سنين ويذهب إلى المدرسة ونهار الصيام طويل قريب من 17 ساعة؟ طفل يتعرض لدروس على مدار 8 ساعات على الأقل وأنشطة مع طول اليوم، والحجة أنه مسلم يصوم. من قال لك أنه يصوم؟ هذه عاداتك أنت التي خالفت دين الله وخالفت هدي رسول الله وجلبت على الأمة في دول الغرب الويلات والتضييق. فاتهم الأئمة والمشايخ واتهمت المساجد بأنهم يحرضون الأطفال ويعذبونهم بحجة أنهم من المسلمين. من قال بهذا يا قوم؟ أخبروني بربكم، من قال لك أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم يجب عليه أن يصوم؟ من قال لك؟ أخبرني بربك، هل قال لك ربك هذا؟ هل قال لك نبيك هذا؟ هل الصيام يكون أداة للتنفير وهو عبادة ربانية وفريضة إلهية؟ والله عز وجل فرض فرائض تلائم الفطر، فلماذا نعذب أولادنا؟ ولماذا نقهرهم صغارا؟ ولماذا ننسب هذا للإسلام والإسلام من هذا براء؟ لماذا ننسب هذا لديننا؟ أصله ملتزم، الأب ملتزم والأم ملتزمة تصوم الصغير. العجيب أنكم معي الآن رجال لا تتحملون نصف ساعة خطبة الجمعة وأنتم صائمون، اللي نايم واللي متكاسل، ما بالك بطفل صغير سيجلس في المدرسة 8 ساعات يسمع محاضرات ودروس بل وأنشطة رياضية وغير ذلك، فيذهب طفلنا متكاسل في المدرسة ينام صايم. فهذه تكون أداة لتنفير غير المسلمين عن الإسلام. فعندما يرى الطفل قرينه في المدرسة وهو غير مسلم، هذا العذاب الذي يعانيه هذا الطفل، متكاسل لا يقوى على الحركة ولا يقوى على النشاط الرياضي مثلا مع أقرانه لأنه صايم. بالله عليك ماذا تنتظر من طفل غير مسلم بعيد عن إسلامنا، من أب غير مسلم، من أم غير مسلمة، ويرى هذا في صغره مع قرينه المسلم؟ أيحب إسلامنا؟ هل يفكر في ديننا؟ إن بلغ لا، بل المعلم غير المسلم والمعلمة الذين أخذوا الإسلام من إعلام يشوه الصورة واحتكوا بأبنائنا، فاحتكاكهم هذا يؤكد لهم هذه الصورة المشوهة عن الإسلام. نعم هؤلاء هم أطفالهم الصغار يعذبونهم. يا ولدي صايم، صايم ما معنى صايم؟ لا يأكل لا يشرب وهو طفل صغير. طفل صغير، من قال لك صوم؟ أخبرني بربك، من قال لك؟ إنها العادات التي أبعدتنا عن ديننا وضيقت على أمتنا. يا قوم ألا تعلموا وأنتم في دول الغرب هنا أن غير المسلمين يعرفوننا من أخلاقنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا ومن احتكاكهم بنا؟ ألا تعرفون هذا؟ هم يأخذون الإسلام من تصرفاتنا ومن أفعالنا ومن سلوكياتنا. فلا تكونوا منفرين عن الدين، لا تصدوا عن سبيل الله بالجهل وعدم العلم وعدم الرجوع لأهل العلم. هذا داعية في بريطانيا يؤكد لكم ما أذكر، أن غير المسلم يأخذ الدين من أخلاقنا وسلوكياتنا. يقول: خرجت إلى المسجد ذات يوم وركبت الحافلة الذي يسمونه بلغة الغرب البوس، ركب البوس، فتقدمت من السائق، دفعت له النقود لأشتري تذكرة، فأخذ مني المال ورد إلي باقي النقود مع التذكرة. جلست في مقعدي وقمت بعد نقودي، فوجدت 20 بنسا زائدة. السائق نصي وأعطاني 20 بنسا زائدة، وكلكم يعلم 20 بنس لا قيمة لها، لا قيمة لها شرائية. يقول: فجاءني صراع نفسي، أرد 20 بنسا أم ألقيها لا قيمة لها، أردها أم لا، أردها أم لا. يقول: فلما اقتربت محطة نزولي عزمت على أن أقدم 20 بنسا للسائق، فدنوت من السائق وقلت: لقد نسيت فأعطيتني 20 بنسا زائدة. قال: والله ما نسيت ولكنني تعمدت. قال: لماذا تعمدت؟ قال: منذ عام وأنا أقرأ عن إسلامكم، قرأت القرآن وترجمته، وعرفت الكثير عن أخلاق المسلمين، وأنا أعرف أنك إمام هذه المدينة، فأردت أن أرى ما قرأت عن دينكم في أخلاقك أنت، فأنت إمامهم. أما وقد رأيت فيك الأمانة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول هذا الداعية: فنزلت من الحافلة وأنا أبكي وأقول: يا ويلي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. كم من بائع بيننا للإسلام بسوء تصرف، وكم من صاد بيننا عن سبيل الله بسوء تصرف وبفهم خاطئ للإسلام وبتطبيق خاطئ للإسلام. والسبب البعد عن العلم والبعد عن العلماء والبعد عن السؤال. فكلكم علماء، كلكم أصبحتم علماء، كل يفتي لنفسه وكل يتعامل مع الإسلام على أنه من العلماء، ولا يرجع لأهل العلم ويطبق قول ربه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسن فرضية الصيام هو سن البلوغ، قبل ذلك لا يجب. إنما العلماء تكلموا عن مسألة، وهي الصبي المميز الذي يطيق الصيام، عنده قدرة على الصيام وعنده قوة بدنية يتحمل من خلالها الصيام. قالوا هذا يدرب ولا يفرض عليه، ندربه على الصيام. يعني إن دربه على الصيام عنده عطلة السبت والأحد، نقول له: جرب كده تصوم يوم السبت، انت قاعد في البيت ما فيش مدرسة وما فيش دراسة، صوم النهاردة تدريبا لا فرضية. جاء عند صلاة العصر وما تمكن لضعفه، اشرب الماء يا ولدي وكل، الحمد لله اليوم صمت حتى صلاة العصر. يصوم حتى صلاة الظهر تدريبا
ليتعود الصيام فقط. فهذا هو المميز الذي تجاوز السابعة وعنده قدرة على الصيام. مش الولد ضعيف ما يقوى حتى وإن كان عنده 10 و11 سنة ما يقوى وتصومه وتصومه. اتق الله اتق الله اتق الله يا عبد الله. إذن المميز الذي يقوى على الصيام وعنده قدرة هل فرض عليه؟ لا، ليس فرضا، ولكن يندب ويستحب ندربه تدريب على الصيام. ولدي يبلغ من العمر 7 سنين أحيانا يصوم في اليوم ساعة. أحسنت يا ولدي، أنا صايم يا أبي بس بشرب عصير. أحسنت يا ولدي، أنا صايم النهاردة يا أبي بس كلت ساندويتش. أحسنت يا ولدي أحسنت يا ولدي. لماذا؟ صغير لا يقوى على الصوم، صغير. إن رأيت صاحب 7 سنين هذا ولدي تعطيه 4 سنين، قليل. هكذا، هل هذا يصوم؟ هل هذا يصوم؟ أذكر في العام الماضي وأنا على المنبر هنا وولدي كان بجواري هنا في خطبة الجمعة يجلس خلفي، وبعد أن فرغنا من الجمعة والولد يجلس ما صلى معنا طفل صغير، فجاءني أحدهم من المصلين وجلس هنا على الدرجة وقال أنا عالم من علماء سوريا. قلت له مرحبا بالعالم، نتعلم. هذا الولد ويشير عليك، لماذا يجلس على المنبر هكذا بغضب؟ قلت له هذه واحدة، اتيني بالثانية. لماذا لا يصلي معنا؟ هذه ثانية، هل عندك ثالثة؟ قال يكفي هذا، بغضب هكذا، لا أعرف ولا يعرفني. قلت أولا من قال عن نفسه أنه قد علم فهذه بداية الجهل. قلت يا هذا اقتربت من 50 من عمري، ومنذ 35 سنة وأنا أطلب العلم الشرعي على إيد العلماء ودراسات أكاديمية، وحتى اليوم أرى نفسي طليب علم صغير، وأنت جئت هكذا تطلقها أنك عالم؟ فراجع نفسك في علمك، ثم لا يظهر عليك أثر العلم. يلبس بنطلون جنس ضيق وحليق ملمع. قلت له أين العلم فيك؟ فين العالم هذا الذي تتكلم عنه؟ هذه واحدة. ثانية، أما قرأت في السنة الصحيحة وأنت عالم كما تزعم أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يجلس على المنبر مع النبي محمد وأشار له النبي وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين؟ أما قرأت في السنة الصحيحة أن النبي كان على منبره خطيبا فدخل الحسن والحسين يتكفآن بين المصلين فقطع النبي الخطبة ونزل من على منبره وحمل ولديه وصعد بهما وأجلسهما بجواره على المنبر؟ أما قرأت هذا في السنة؟ فنحن نطبق السنة. هذا ولدي أطبق به سنة نبيي، هذه واحدة. أما الثانية، هذا الطفل لا يبلغ 6 سنين ولا تفرض عليه صلاة، إنما يأتي المسجد ليشاهدك أنت وأنت تصلي ليتدرب على الصلاة، فإن وقف بجواري لحظة ثم انصرف لا حرج، إن ركع وانصرف لا حرج، إن بدأ صلاته ساجدا كما يفعل أحيانا أكبر أنا وينام هو على بطنه بجواره لا حرج. إنما هذا هو التدريب. لكنك جئت ناقدا ما جئت متعلما، جئت تظهر نفسك وهذا مرض داخلك، فعليك أن تعالج نفسك وأن تستغفر ربك. أحكام ضاعت بيننا وفقه باهت بيننا، والسبب البعد عن مجالس العلم وسؤال أهل العلم. فالشرط الأول إخوتاه من شروط فرضية الصيام البلوغ، دون البلوغ لا فريضة ولا حساب. رفع القلم عن ثلاثة، بدأ بالصبي حتى يحتلم. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما سيحدث في الأمة من خلل بسبب الجهل، فوضع الضوابط والأحكام حتى لا نزل وحتى لا نضل. إذن اتقوا الله في صغاركم بارك الله فيكم، واتقوا الله في إسلامكم، لأن غير المسلمين ينظرون لهذه الحالات وينسبونها للإسلام، والإسلام براء وأنت السبب، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. الشرط الثاني القدرة. القدرة، فكبير السن الذي يشق عليه الصوم وكذلك المريض لهما الرخصة في الفطر، يفطر ولا يصوم، لأن بعض كبار السن يقول أستحي أن أفطر، يا هذا يا مسكين، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، كما قال ابن عباس، والرخصة هدية من الله لك، كيف ترد هدية ربك وتعذب نفسك والله غني عن ذلك؟ لماذا تعذب نفسك وقد جعل الله لك رخصة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلماذا تشق على النفس وتضيق على الغير؟ فأيها الكبير سنا الذي يؤثر فيه الصوم عنة وتعبا، لك رخصة الفطر هذه واحدة قبلت هدية ربك، الثانية وسعت على المسكين فأطعمت مسكينا، فلماذا تحرج واسعا وتضيق واسعا؟ وجعل لك الإسلام رخصة، لابد أن يتعلموا دينهم ويفقهوا عن نبيهم وعن ربهم جل جلاله. نقول لكبير السن افطر واطعم عن كل يوم مسكينا، هذا ديننا وهذا إسلامنا، ما دام الصيام يؤثر فيك يرهقك يتعبك فقد جعل الله لك رخصة. المريض، ينقسم المريض إلى قسمين، مريض مرضا مزمنا أي مرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، من الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم من العلل والأمراض وشفى كل مريض، وهناك المريض مرضا مؤقتا ينتظر البرء والشفاء. فالمريض مرضا مزمنا يأخذ حكم الشيخ الكبير، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض مرضا مؤقتا يفطر ويقضي بعد رمضان حال الشفاء والبر. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، فلماذا تشق على نفسك وتضر نفسك؟ مريض والطب أخبرك أن الصيام يضرك، يؤخر من شفائك، يزيد من علتك، وجب عليك الفطر، وتأسم إن صمت. ألا تعلم هذا؟ أن المريض الذي يشق عليه الصوم بحيث يؤثر في مرضه سلبا، هذا يحرم عليه الصيام، يحرم. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، وأنت بصومك هذا أغضبت ربك لأنك أهلكت نفسك، والله غني عن ذلك جل جلاله، إنما فرض فرائض لمصلحتك ولخيرك ولنفعك. فحال المرض أنت لك الرخصة، ومن كان منكم مريضا، كلام من هذا؟ كلام من فرض الفرائض. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المريض مرضا يرجى برؤه، أما المزمن يأخذ حكم الشيخ الكبير لأنه لا يطيق، فيطعم عن كل يوم مسكينا. الشرط الثالث من شروط الوجوب الإقامة، أن تكون مقيما لست مسافرا، فالمسافر له رخصة الفطر على كل حال، سواء وجد مشقة أم لم يجد، ما دام في السفر فله الرخصة. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن اختلف العلماء في مسألة، المسافر إن كان يقوى على الصيام ولا يؤثر فيه لأن سفره مريح، ماذا يصنع؟ يفطر أم يصوم؟ الأفضل أن يصوم، الأفضل، لكن له الرخصة، إن أفطر لا حرج أخذ بالرخصة، لكن الأفضل في حقه أن يصوم، لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. والنبي كان ينهى عن الصيام في السفر وكان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، إنما نهيه عن الصيام في السفر لمن أدى صومه إلى العنت والضيق والكرب، لأن هذا النص الذي قال فيه النبي ليس من البر الصوم في السفر كان له حالة. أحد الصحابة سافر مع النبي وكانوا في الغزو وفي الجهاد وكان صائما، فمن شدة التعب أغمي عليه وسقط وكاد أن يموت، وظلل عليه الأصحاب من أشعة الشمس، فلما رأى النبي هذا قال ليس من البر الصوم في السفر. أي إن كان صومك في سفرك يؤدي بك لهذه الحالة فأنت آثم، وليس من البر أن تصوم، يجب عليك الفطر. أما المسافر الذي يقوى على الصوم ولا يشق عليه كسفر مريح فلا بأس إن صام، بل هو الأفضل، وإن أخذ بالرخصة فله ذلك على كل حال. هذه شروط وجوب الصلاة بالأدلة من الكتاب والسنة، فلا بد أن نفهم ديننا وأن نراعي صومنا حتى يقبله ربنا جل جلاله. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع الصيام ضوابط وأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah azza wa jalla in geziemender Furcht, wie sich gebührt, ihn zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslim. Liebe Geschwister im Islam, wir bitten um Entschuldigung, um unsere Vortragsreihe zu unterbrechen, basierend darauf, weil wir im gesegneten Monat Ramadan sind, und deswegen sprechen wir generell in diesen Predigten während des Monats Ramadan über das Fasten im gesegneten Monat Ramadan. Denn damit hängen viele Urteile und wichtige Eckpunkte zusammen, die Geschwister, die es einfach gilt zu verdeutlichen, dass man dafür ein richtiges Verständnis hat. Es wird überliefert bei Al-Bukhari, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer Laylatul Qadr, yani wer die Nacht der Bestimmung betet aus tiefer Überzeugung heraus und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, dem werden seine Sünden vergeben. Und wer Ramadan fastet aus der tiefen Überzeugung heraus und mit der Hoffnung auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dem werden seine Sünden vergeben. Dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir zwei wichtige Punkte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Monat Ramadan fastet, erstens was? Aus tiefer Überzeugung. Und dann erwähnt er einen zweiten wichtigen Punkt, und mit der Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat, dass sein Fasten angenommen wird, beziehungsweise dass du das Resultat erhältst, dass dir deine Sünden vergeben werden, ist gekoppelt an zwei wichtige Bedingungen und zwei wichtige Voraussetzungen. Erstens, dass man es tut aus tiefer Überzeugung heraus, und zweitens, dass man mit dem Fasten die Belohnung, die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala hat. Was bedeutet es, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Monat Ramadan fastet aus tiefer Überzeugung? Wir erwähnen zuallererst diesen Punkt. Tiefe Überzeugung, liebe Geschwister, bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala es dir zur Pflicht gemacht hat. Allah azza wa jall sagt in Surah Al-Baqarah ab Vers 183, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Dies ist der Beweis aus dem Koran. Der Beweis aus der Sunna geht hervor, liebe Geschwister, im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Erstens das Glaubensbekenntnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah, und dass der Prophet Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Und er erwähnt die gesamten Pflichten, und er erwähnt das Fasten im Monat Ramadan. Das heißt, das ist der Beweis einmal aus dem Koran und einmal aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ebenfalls sagt Allah azza wa jalla in einem Hadith Qudusi, wer einen sich mir nahestehenden zum Feind genommen hat, dem erkläre ich den Krieg. Und mit nichts nähert sich mir der Diener mit etwas, was ich mehr liebe, als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Das heißt, derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern möchte, sollte wissen, dass es nichts gibt, womit er sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert oder noch besser nähert, als das, was ihm Allah subhanahu wa ta'ala zur Pflicht auferlegt hat. Und dass Allah azza wa jalla es als Pflicht auferlegt hat, das haben wir erwähnt aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aus der tiefen Überzeugung heraus haben wir erwähnt und gleichzeitig erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls und mit der Hoffnung auf die Belohnung von Allah. Was ist damit gemeint? Erstens ist damit gemeint, dass man erhofft, dass die Belohnung nur von Allah subhanahu wa ta'ala und man erhofft sich nicht, dass die Menschen einen loben oder ähnliches, sondern man tut dieses Fasten verrichten mit der Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, du erhoffst dir durch dieses Fasten nur die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Weder, dass die Menschen dich loben in der positiven Art und Weise, noch dieses Auffallen in der negativen Art und Weise. Sprich, dass wenn du nach Hause kommst und du bist am Fasten, dass sich jeder von dir in Acht nehmen muss und so weiter und so fort, weil du am Fasten bist. Yani, das Fasten, beziehungsweise das Fasten im Monat Ramadan, liebe Geschwister, ist eine segensreiche Zeit. Nicht eine Zeit, in der man yani, aggressiv sein sollte oder nur, weil man eben aus diesem Grund am Fasten ist, dass man leicht zur Aggressivität neigt oder die Menschen immer wieder darauf aufmerksam machen muss, dass man am Fasten ist und so weiter und so fort. Das heißt, damit dieses Fasten angenommen wird, beziehungsweise dass man diese Belohnung bekommt, haben wir erwähnt, aus tiefer Überzeugung heraus und die Hoffnung auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das Fasten eigentlich? Das Fasten, liebe Geschwister, im Sprachgebrauch bedeutet, dass man sich von etwas fernhält. Dass man sich von etwas fernhält. Basierend darauf, dass in Surat Maryam, wie Allah azza wa jalla erwähnt, ab Vers 26, und ich habe ein Gelübde abgegeben für meinen Herrn, so spreche ich niemanden an. Das heißt, das ist das im sprachlichen Gebrauch. Im islamischen Sinne bedeutet das Fasten, liebe Geschwister, dass man sich fernhält von dem Essen und Trinken und die Befriedigung der Schamteile mit der Hoffnung bzw. mit der Absicht, das als Ibadah zu machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Ibadah, damit sie angenommen wird, hat verschiedene Voraussetzungen. Die ersten drei Bedingungen, die wir erwähnen, und jede einzelne Bedingung wiederum lässt sich in drei Unterbedingungen kategorisieren. Die drei Bedingungen sind erstens, dass es eine Pflicht geworden ist, ja, nee, erstens, dass es verpflichtet ist, zweitens, dass man die nötige Gesundheit dazu hat und drittens, dass es verpflichtet ist und die nötige Gesundheit vorhanden ist. Und wir erwähnen heute lediglich den ersten Punkt, das heißt, die Bedingung dafür, dass es verpflichtet ist. Und die drei Punkte wiederum untenrum. Der erste Punkt, den wir erwähnen, und wir haben, ja, man kann es sich bildlich vorstellen, einmal verpflichtet, ausreichende Gesundheit, verpflichtet und Gesundheit. Und dieser Punkt lässt sich wiederum in drei unterteilen. Erstens, das Erreichen des Reifealters. Es wird überliefert im Hadith von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Stift ist erhoben. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Stift ist erhoben, dann bedeutet es, yani, nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Der Jüngling, bis er das Reifealter erreicht. Und der Schlafende, bis er aufsteht. Und der Majnun, der geistig Gegenwärtige, der geistig Zurückgebliebene, bis er seine volle Geistigkeit erlangt. Und hier erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem ersten Punkt, der Jüngling, bis er das Reifealter erreicht hat. Und das ist der wichtigste Punkt, liebe Geschwister. Denn wir sehen heutzutage und auch hierzulande in unserer Gesellschaft, in unserem Personenkreis, dass man Kinder sieht, welche am Fasten sind, welche eigentlich gar nicht fasten müssen. Man sollte sich bewusst werden, wenn du dein Kind dazu zwingst zu fasten, dann hat es viele Schäden. Erstmals den Schaden für das Kind selbst, den gesundheitlichen Schaden. Zweitens, dass das Kind, wenn es vielleicht groß wird, ja nicht von der Ibadah abhaut, weil es als Kind dazu gezwungen worden ist, etwas zu vollziehen, was es nicht vollziehen möchte. Und drittens, schadest du ebenfalls dem Bild des Islam, dadurch, dass die Leute sich das anschauen und denken und sagen, sieht aus wie eine Religion, die die Kinder dazu zwingt zu fasten. Und man sollte sich auch bewusst werden, denn ja auch wenn du der Meinung bist, ich erziehe mein Kind und so weiter und so fort, die Erziehung des Kindes den Pflichten nach hat auch gewisse Bedingungen. Und man sollte dies alles im Rahmen behalten und nicht übertreiben. Ein Kind, welches vielleicht 6 bis 8 Stunden in der Schule ist, im Alter von 10 Jahren oder wie auch immer, für den es keine Pflicht ist, der ist nicht in der Lage, das auszuhalten. Es ist keine Pflicht für ihn. Was ist dein Beweis, dass du sagst, dass es für ihn verpflichtet ist? Du wirst weder einen Beweis aus dem Koran noch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben. Und dann sehen die Lehrer und die Pädagogen dieses Kind in der Schule, welches nur am Schlafen ist, welches nicht konzentriert ist, welches überhaupt nicht geistig anwesend ist und man sagt, er ist ein Muslim, deswegen geht es ihm so. Deswegen solltest du dir bewusst werden, das Kind fastet erst, wenn es das Reifealter erreicht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies als ersten Punkt erwähnt. Das Reifealter, liebe Geschwister, hat verschiedene Merkmale. Beim Jungen ist es das Hervorkommen des Bartes, der Achselhaare oder der Schamhaare oder die erste Ejakulation, der sogenannte feuchte Traum, den man im Jugendalter erreicht. Wenn all dies ausgeblieben ist, haben die Gelehrten gesagt, ist das Mindestalter dafür 15. Bei den Mädchen ist es ähnlich. Erstens die Schamhaare, die Achselhaare oder das, was man vom weiblichen Körper sieht, wie die Entwicklung der Brust oder ähnliches, und die erste Regelperiode, die sie dann bekommt, die erste Menstruation. Wenn all dies ausbleibt, ist ebenfalls das Mindestalter 15 Jahre. Das heißt, liebe Geschwister, barakallahu fikum, denkt daran, dass ihr dem Islam vielleicht damit schadet. Ihr habt vielleicht eine gute Absicht, aber ihr schadet dem Islam damit. Deswegen, wenn du dein Kind erziehen möchtest und du siehst, dass ein Kind eine Möglichkeit hat zu fasten, dann versuch es vielleicht am Wochenende oder wenigstens am Wochenende bis zum Dhuhr oder bis zum Asr. Oder man sagt dem Kind, du bist am Fasten, aber sobald du Hunger hast, isst du. Du bist am Fasten, aber sobald du durstig bist, trinkst du. Und dies, liebe Geschwister, ist die schöne Art und Weise. Die Religion des Islams ist eine Religion der Barmherzigkeit und der Schöne. Und die Religion des Islams ist nicht gekommen mit einer Sache, welche die eigene Fitra, die innere Veranlagung nicht ertragen kann. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich diesen Punkt sehr, sehr verinnerlichen. Du schadest dem Kind in zweierlei Hinsicht und du schadest der Religion des Islam. Das heißt, der erste Punkt, wie wir erwähnt haben, ist das Erreichen des Reifealters. Die zweite Bedingung, liebe Geschwister, ist Al-Qudra, dass man die Macht dazu, die Kraft dazu hat, das Fasten zu vollziehen. Und aus diesem Punkt, beziehungsweise aus der Pflicht entfallen die älteren Personen, sei es jetzt Mann oder Frau, welche nicht dazu in der Lage sind zu fasten. Und auch hier ist es ein falsches Verständnis, dass man sagt, ich schäme mich vor Allah, ich faste trotzdem. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass diese Ruchas, diese Erleichterung angenommen wird. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass seine Erleichterung angenommen wird, genauso wie er es liebt, dass seine Pflicht vollzogen wird. Das heißt, diejenigen, die hohen Alter sind, die nicht fasten können, sind davon befreit. Ebenfalls der Kranke. Und der Kranke lässt sich auch in zwei unterteilen. Erstens, der Kranke, bei dem eine Heilung abzusehen ist, und der Kranke, bei dem eine Heilung nicht abzusehen ist. Der Kranke, bei dem eine Heilung abzusehen ist, der isst und trinkt und nach dem Monat Ramadan nimmt er diese Tage nach, wie Allah im Koran sagt. Und wer auf der Reise ist oder krank, der soll eine gewisse Anzahl von Tagen nachholen. Und der Kranke, für den es keine Heilung in Sicht ist, der isst und trinkt und er speist für jeden nicht gefasteten Tag eine bedürftige Person. Und diese Person muss eine bedürftige Person sein. Den dritten Punkt, den wir erwähnen, liebe Geschwister, ist die Ortsansässigkeit, dass man ortsansässig ist. Denn derjenige, der auf der Reise ist, wie Allah schon sagt, ist von der Baqara, der muss nicht fasten. Und die Reise, liebe Geschwister, man sieht verschiedene Aussagen. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal auf der Reise gefastet hat und gleichzeitig die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten. Wie kann man diese Punkte zusammenbringen? Die Gelehrten sagen, ja, nee, erstens sollte man vorweg wissen, derjenige, der reist, ganz egal, wie gemütlich diese Reise für ihn ist, solange es eine Reise ist, hat er die Möglichkeit zu essen und zu trinken. Auch wenn es die gemütlichste Reise überhaupt ist. Egal, wie gemütlich die Reise ist. Denn die Gelehrten sagen, diese Erleichterung ist nicht gekommen aufgrund der Erschwernis der Reise, sondern die Reise an sich ist der ausschlaggebende Punkt dafür, dass man essen und trinken darf. Und warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten? Es wird überliefert, dass sie eines Tages mit den Sahabern unterwegs waren und ein Sahabi war am Fasten und er war so am Fasten, dass er sogar kurz davor war zu versterben. Warum? Weil er sich in einer Hitze sehr angestrengt hat, bis die Sahaber die Zelte aufgeschlagen haben und ihm Schatten gespendet haben. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesehen und hat gesagt, es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten. Also sagen die Gelehrten, wenn du auf der Reise bist, hast du die Erlaubnis zu essen und zu trinken, aber wenn du fastest und die Möglichkeit hast, du fastest, ist besser. Denn Allah Azzawajal sagt, und dass ihr fastet, ist besser für euch. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, dann fastest du, wenn nicht, dann isst du und trinkst du. So viel zu den ersten drei Bedingungen, die wir erwähnt haben, liebe Geschwister. Man sollte sich das vor Augen halten, vor allem was das Reifealter angeht. Wir leben in einer westlichen Gesellschaft. Die Leute schauen auf den Islam. Die Leute nehmen sich nicht nur Informationen über den Islam, indem sie Bücher lesen und ähnliches, sondern sie sehen uns unsere Charaktere an, unsere Verhaltensweise, unsere Wesenszüge, um dann zu sagen, ob das Leute sind, die dem Islam leben oder nicht. Deswegen, vielleicht bist du jemand, der dem Islam schadet, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Deswegen halt dir nochmal vor Augen, schäm dich nicht zu fragen. Frag die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst, und frage, wie soll ich mit meinem Kind umgehen und so weiter und so fort. Und dann wirst du dir sehr schnell bewusst, dass du vielleicht vieles in der Erziehung falsch machst, was du vielleicht nicht falsch gemacht hättest, wenn du vorher nachgefragt hättest. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch Vergebung, die Geschwister. Und wie jeden Freitag der Aufruf für die Moschee zu spenden. Und in diesem gesegneten Monat vor allem, liebe Geschwister, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keine Sadaqa verringert das Vermögen. So seid euch bewusst, dass diese Spende bei Allah hoch angerechnet wird. Möge Allah euch segnen fürs Zuhören.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك أعداءهم. اللهم لا تجعل للأعداء فيهم غاية ولا تحقق فيهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية. يا ربنا ارفع عنا الظلم والعنت. اللهم ارفع عنا ظلم الظالمين. اللهم ارفع عنا ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. فرج كربنا ويسر أمرنا واشف مريضنا وارحم ميتنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم نجح الطلبة والطالبات. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يحب المحسنين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.